إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الجليل البخاري رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. ذكرنا إخوة الإسلام في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية بادر إلى مراسلة ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، وكان ممن كتب لهم عليه الصلاة والسلام كتابا في الدعوة هو ملك الروم هرقل. وصله الكتاب، لم يتعجل هرقل الجواب، بل أراد أن يستفسر عن حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فطلب من رجال شرطته أن يحضروا وفدا من العرب من قوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسألهم عن أحواله. يعني الرجل يتبين، وهذا الأصل في الإنسان أن يتبين قبل أن يحكم. فقدر الله تعالى أنه في تلك الفترة كان بالشام في غزة بالتحديد موجود أبو سفيان وجماعة من قريش معه، وكان أبو سفيان وقتها لا يزال على الكفر، فأحضرهم هرقل بين يديه وسأل أبا سفيان 11 سؤالا عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الآن هذه الأسئلة اللي أجاب بها أبو سفيان كانت كلها مطابقة لما عليه صفات النبي الخاتم بالنسبة لهرقل. تكلمنا عن 8 أسئلة حتى الآن، واليوم نستعين الله تعالى بالكلام عن السؤال 9 والـ10، وهما في الحقيقة صحيح هما سؤالان، لكن هما في الحقيقة عبارة عن سؤال واحد. ماذا قال هرقل لأبي سفيان؟ ماذا سأله؟ قال: فهل قاتلتموه؟ يا أبا سفيان، هل جرى بينكم وبين محمد عليه الصلاة والسلام قتال؟ قال أبو سفيان: نعم. فقال هرقل: فكيف كان قتالكم إياه؟ كيف كان قتالكم إياه؟ يعني من كان ينتصر منكم في القتال في الحرب؟ أنتم تنتصرون عليه أم هو ينتصر عليكم؟ فماذا أجابه أبو سفيان؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. ما معنى كلمة أبي سفيان وجوابه؟ سجال، إخوة الإسلام، أصل هذه الكلمة سجال جمع سجل، والسجل هو الدلو اللي فيه ماء، السطل اللي فيه مي يسمى سجلا. فأصل كلمة السجال العرب كانت تستعملها عندما يتناوب المستقون على البئر في سقي الماء، يعني يوقفوا 2 على البئر، هذا بينزل سطل مي وبيعبيه، وهذا بينزل سطل مي وبيعبيه، فبيقول له: نوبة لك ونوبة لي. فهذا التناوب على السقي بالدلاء بالسجال، هذا يتسمي العرب مناوبة، وسموه مساجلة وسجالا، أي مناوبة، سجال أي مناوبة، كما كان يتناوب المستقون على البئر بالدلاء. فلذلك صار يطلق على كل مناوبة سجالا، فلما قال له الحرب بيننا وبينه سجال، أي نوبة له ونوبة لنا، مرة ينتصر علينا ومرة ننتصر عليه. الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. طيب لماذا قال هذا أبو سفيان؟ أبو سفيان يشير إلى ما وقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غزوة أحد. ففي غزوة بدر كان النصر للمسلمين، وفي غزوة أحد كان النصر للمشركين. لذلك في آخر غزوة، في آخر يوم أحد، في نهاية الغزوة، ماذا يخاطب أبو سفيان النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين؟ يقول لهم يوم بيوم بدر والحرب سجال، أي اليوم اللي نحن هزمناكم كما هزمتمونا في بدر. يوم بيوم بدر والحرب سجال، أي مناوبة، يوم لكم ويوم عليكم. طيب لما قال أبو سفيان لهرقل الحرب بيننا وبينه سجال، بعد ذلك بيّن هرقل في آخر الحديث الحكمة من طرح هذا السؤال. شو قال له في آخر الحوار؟ قال له وسألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب بينكم وبينه سجال ودول، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. يقول هرقل وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ما معنى جواب هرقل؟ هرقل يقول لأبي سفيان، يقول سألتك أنه كيف الحرب بينكم وبين محمد عليه الصلاة والسلام، فقلت لي نوبة له ونوبة لنا، مرة ننتصر عليه مرة ينتصر علينا. فقال له هرقل، قال هذه حال الرسل، الرسل تبتلى أي تختبر بالهزيمة وبشتى الابتلاءات أحيانا، وتكون الغلبة لأعدائهم عليهم أحيانا، لكن في نهاية المطاف النصر لهم. قال وكذلك الرسل تبتلى أي بالهزيمة في بعض الأحيان ثم تكون لهم العاقبة، أي آخر المطاف النصر لهم. هذا جواب هرقل، وهذا الجواب لا شك أخذه من علم الأولين ليس من اجتهاداته. طيب هنا السؤال، هل صحيح ما ذكره هرقل في أن الرسل تبتلى؟ هل هذا صحيح؟ وتبتلى حتى أحيانا بالهزيمة العسكرية؟ نعم يا إخوة الإسلام، ما ذكره هرقل صحيح، فقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الابتلاء أي الاختبار الشديد هو سنة من الله تعالى على المؤمنين عموما وعلى الرسل خصوصا. الابتلاء سنة ماضية في الرسل وفي أتباعهم من المؤمنين. دليل هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الترمذي أو صححه الترمذي والشيخ الألباني صححه رحمة الله عليهما جميعا عن سعد بن أبي وقاص. يقول سعد قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ ما معنى أي الناس أشد بلاء؟ يعني من أكثر الناس من عباد الله اللي ينزل عليهم الابتلاء أي الشدائد والمصائب، البلاء هنا الشدائد والمصائب. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ أي أي الناس تنزل عليهم مصائب أكثر شيء من عباد الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول عليه الصلاة والسلام أكثر من يبتلى بالشدائد هم الأنبياء ثم الصالحون من عباد الله، الأمثل فالأمثل أي الأصلح فالأصلح من المؤمنين. ثم بيّن الحكمة صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب، قال ويبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ما معنى الحديث يا أبو سلام؟ حديث مهم بس لا يتسع الوقت لشرحه، بس كلمة هيك عابرة في شرحه. يقول عليه الصلاة والسلام أكثر ناس يبتلى بالشدائد هم الأنبياء ثم الصالحون. قال لماذا؟ قال لأن الله من رحمته بالعباد أن ينزل البلاء على قدر الإيمان، فإذا كان العبد إيمانه شديد إيمانه شديدا زيد له في البلاء لأنه بيحمل، إذا كان إيمانه ضعيف يخفف الله عنه بالبلاء. فالبلاء على حسب دينه. في حديث آخر منسوب لله عز وجل نسميه حديث قدسي، يقول الله تعالى فيه: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عباده لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، أصرف أمر عبادي بعلمي فيهم وأنا العليم الخبير. قلت تعالى في من العباد ما بيحمل فقر، فالله لا يبتلي بالفقر، ما بيتحمل، دغري بيكفر، دغري بيسب وبيكفر، فالله تعالى لا يبتلي بالفقر، رحمة به. فالبلاء ينزل على حسب الدين، على قدر دينك. مش هذا موضوعنا، نرجع إلى موضوعنا. إذن صحيح كلام هرقل أنه الأنبياء تبتلى، أي تنزل عليهم الشدائد، نعم صحيح. طيب هل صحيح كلام هرقل أن الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، يعني آخر شيء النصر لهم؟ نعم هذا أيضا صحيح. الله تعالى بيّن أن الرسل تبتلى ومعهم أممهم يبتلون بالشدائد، بس آخر شيء النصر لهم. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأنه تظنون تدخلوا الجنة قبل ما تختبروا بالتكاليف الشديدة كما اختبرنا الأمم اللي من قبلكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي اختبرناهم بالتكاليف الشديدة الشاقة، مستهم البأساء أي الجوع والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله، أي استبطأوا النصر ومتى يأتي الفرج. لذلك الله تعالى يقول نبتليكم بالشدائد أيها الرسل والمؤمنون معهم ثم يأتي الفرج. فكلام هرقل نعم صحيح. وفي آية أخرى يبين الله تعالى فيها أن الفرج والنصر يكون بعد الشدة، يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول تعالى لما الرسل يئسوا من إيمان الناس ويئسوا من اهتداء الناس وعلموا أن قومهم لن يؤمنوا بهم واشتد الحال على الرسل وعلى أتباعهم وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظنت الأمم أمم الرسل أن الله أخلف وعده مع رسله، وعدهم بالنصر ولم ينجز لهم وعده، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذا النصر يأتي بعد الشدة والاشتداد بالشدائد، ابتلاء بالشدائد، حتى يظن المشركون أن ما في نصر للمسلمين، يا الله تعالى يأتي بالنصر على رسله وعلى المؤمنين. إذن كلام هرقل صحيح، أيده طبعا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا في ملاحظة يا أخي الإسلام في الحديث، ما هي الملاحظة؟ يعني هرقل لما سأل أبا سفيان قال له كيف الحرب بينكم بين محمد عليه الصلاة والسلام، فقتلتموه، قالوا نعم، كيف الحرب؟ قالوا من احنا مرة بننتصر عليه مرة هو ينتصر علينا. فظن هرقل انه لما بيقول هالجواب انه ما بقى هرقل يصدق محمد عليه الصلاة والسلام انه رسول من عند الله، قالوا نحن مرة بننتصر عليه ومرة بينتصر علينا. فشو بيقول بقلبه؟ بيقول لك يعني هلا اكيد ما بقى يصدق انه هذا رسول، لانه كيف رسول يهزم؟ كيف رسول يهزم؟ فظن ابو سفيان انه هرقل لن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام انه رسول من عند الله، ففوجئ بجواب هرقل. هرقل قال له هذا زادني يقينا بأن محمدا رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام، قال له زادني يقينا، قال له أن هذا حال الرسل، قال له ما بس هو، الرسل قبله أيضا قاتلت فهزمت أحيانا وانتصرت، آخر شيء المطاف ستنتصر، قال له ما نبعد أن الرسل تهزم، قال وكذلك الرسل تبتلى لكن آخر المطاف سيكون نصر لهم. لذلك هرقل من شدته كان واثقا بأن محمد الرسول من عند الله عليه الصلاة والسلام. لذلك في آخر حديث مع أبي سفيان ماذا يقول له؟ يؤكد هذه الجملة، يقول له يا أبا سفيان إياك ما قلت حقا، أي أجبتني به إن كان مضبوط، فيوشك محمد أن يملك موضع قدمي هاتين. ما حكى الجملة كان بالقدس، هرقل كان بالقدس. قال له اذا كان كل شيء سالتك عن محمد عليه الصلاه والسلام كان جوابك صحيحا ما كذبتني، مات محمد رسول، والله سينصره وسيملك البلاد حتى يصل الى الشام الى فلسطين الى القدس. وهذا اللي وقع يا اخوة الاسلام. الله تعالى نصر الرسول عليه الصلاه والسلام حتى فتح عليه في حياته الجزيره العربيه كلها، وبعد ما ماته فتح الله على اصحابه بلاد العراق والشام حتى فتحوا فلسطين والشام كلها بفضل الله تعالى ورحمته. نقف عند هذه الجزئية من الحديث أخوة الإسلام ونبحث عن الحكم والفوائد. السؤال الآن، ما هي الحكمة من ابتلاء الرسل؟ طب الله تعالى يبتلي الرسل، يختبرهم اختبارات شديدة، ما الحكمة يا أخوة الإسلام؟ لماذا الرسل تبتلى؟ أحيانا بالهزيمة وأحيانا بالمرض وأحيانا بمصائب شديدة، لماذا تبتلى الرسل؟ في حكم كثيرة، بدي أذكر فقط حكمة واحدة اليوم بعمل الله تعالى. من الحكم يا أخوة الإسلام أن الله تعالى يقول للناس أن هؤلاء الرسل هم صفوة الخلق، أنا اخترتهم لحمل الرسالة، هم أشد الناس عبادة لي، أتقى الناس، أورع الناس، أخلص الناس، أصفى الناس، هؤلاء الرسل خيرة الخلق. الناس قد يتساءلون أنه طيب ليش الرسل ميزوا علينا؟ في بعض الصالحين قد يسأل ليش الرسل ميزوا علينا؟ ما أنا بصلي كل الليل وبصوم كل الأيام وما شاء الله عني بعمل وبعمل، ليش ميزوا علينا الرسل؟ بماذا سبقونا؟ فهنا الله تعالى يذكر أنه للناس يبين لهم بأن الله يقول أنا ابتليت رسلي بالتكاليف بالاختبارات الصعبة لما تستطيعونها أنتم وتحملوها وصبروا علي ونجحوا ونجحوا. لذلك يقول الله تعالى إشارة إلى هذا المعنى، يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يقول تعالى أنا اختبرت إبراهيم عليه السلام بامتحانات شديدة فقام بها على أحسن وجه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي اختبارات شديدة، فأتمهن، قام بكل التكاليف على أحسن وجه. فماذا كافأه الله؟ قال إني جاعلك للناس إماما، سأجعلك قدوة للعالمين، عالمي زمانه، سأجعلك قدوة للناس. إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة يقتدى بك، لأن هذه التكاليف ما يستطيع سائر الناس أن يقوموا بها. بذكركم بس بعض الأمثلة حتى نفهم هذه المسائل يا إسلام. شوف التكاليف اللي كلف بها إبراهيم ونجح بها عليه السلام حتى تدركوا فضل الأنبياء. يعني إبراهيم عليه السلام أول تكليف، يعني في الترتيب تاعنا ما أنه في الأمر في حياته، أول تكليف أنه لما شاف قومه يعبدون الأصنام، آل أصنام يعبدونها كآلهة، إجا وصار يخاطبهم، يا عمي هذه لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، ما ردوا عليه، فاستغل فرصة خروجهم إلى العيد من بلدتهم فجاء كسر الأصنام، كسر أصنامهم. فلما رجعوا إليه سألوا أنت اللي كسرته؟ قالوا نعم أنا اللي كسرته. طيب هذه من يفعلوها اليوم؟ من يفعلوها؟ أصنام الناس تعظمها تعبدها تنحني لها، ويجرؤ لوحده ما معه لا حزب ولا جماعة ولا غطاء أمني بيكسر الأصنام بيواجههم بيقول أنا كسرته، يدعوهم إلى عبادة الله. من يجرؤ؟ يوم أحدنا إذا بده يحكي على مسؤول بتلاقي بيحسب 100 حساب، بيحولني على المحكمة ولا لا، بيبعث علي الأمنيين ولا لا، بيتصل فيني ولا لا، بهدلني ولا لا، وهذا مسؤول. بس هو آلهة يعبدونها ينحنون لها وجا كسرها. طيب شو كانت العقاب؟ هددوه، إذا بتدل هيك يا إبراهيم فنصبوا له نارا عظيمة، أوقدوا له نارا عظيمة، قالوا ما بتتراجع بدنا نحطك فيها، فصبر، قالوا حطوني بالنار، فقذفوه فيها فسلمه الله تعالى. من يصبر على هذه يا أخي الإسلام؟ ابتلاء آخر ابتلى الله تعالى به إبراهيم، كان عنده ولد وحيد بكر اسمه إسماعيل رزق الله إياه، كانت مرته ما بتجيب أولاد سارة، فجاءته جارية هدية فأنجب منها إسماعيل عليه السلام، وصار عمره حوالي 14 سنة. هذا العمر يلي الأب يفرح به بابنه، بصير بيساعده بيفهم عليه وبيشاوره وبيتعاون هو إياه. بهالوقت الجميل ما عنده غيره، الله تعالى بيقول له يأمره أن يذبحه بيده، من يطيق هذا البشر؟ لكن اليوم أحدنا بتلاقي ابنه نايم مثلا وبده يفيو على الصلاة الصباح وفي برد وكذا، ما قاله قال خلص بعتبر حولي ما شفته، أو خليه نايم، أو يا أخي هلأ أنا مستعجل، ما قاله قلبي فيه على صلاة الصبح. إبراهيم عليه السلام الله تعالى أمره أن يذبح ابنه بيده، يقول تعالى فلما بلغ معه السعي، أي إسماعيل صار بعمر السعي 14 سنة، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بده يطيب له خاطره انه ما بدي اذبحك غصب عنك، ما بدي اذبحك غصب عنك تكون كاره لامر الله، الله امرني ان اذبحك فانظر شو رايك. كمان اسماعيل كان من الصابرين، قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يقول تعالى فلما اسلما وتله للجبين، ابراهيم لما اراد يذبحه استسلم ابراهيم لامر الله واسماعيل كلاهما سلما، بس ما أراد يذبحه من وجهه حتى ما يرى عينيه، حط له وشه على الأرض وبده يذبحه. فلما أسلما وتله للجبين، هون الله تعالى رحمه بالعباد، الوقف وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، ما بدنا منك تذبح ابنك، بدنا نختبرك هل تحب الله أكثر أم تحب ابنك أكثر، هاي بنختبرك، بس أنت طلعت صادق تحب الله أكثر من محبتك لابنك. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. يقول تعالى هذا هو التكليف الشاق الصعب اللي لا تطيق النفوس، ونجح به إبراهيم عليه السلام وصبر عليه، لذلك جعله الله إماما للناس، مش صار نبي هكذا ولا صار رسول هكذا، تكاليف شاقة نجح بها، وكذا سائر الأنبياء والرسل. هذا أحد الحكم يا أخوة الإسلام في ابتلاء الرسل، ليظهر الله فضلهم للناس. ليش هؤلاء كانوا قدوتنا وخيرتنا؟ لأنهم تحملوا ما لا تتحملونه أنتم. طيب حتى هؤلاء الرسل ليسوا على درجة واحدة في القرب من الله عز وجل، منو درجة واحدة؟ يقول تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في مين أعلى من مين؟ حتى هذا التفضيل الله تعالى أظهره على العباد حتى يدركوا الفضل. فابتلى رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام بتكاليف شاقة لم يبتليها لأحد من الرسل، ما كلا بأحد من الرسل، ما بيستطيع عليه ليظهر فضله. لماذا صار محمد عليه الصلاة والسلام إمام المرسلين سيد الخلق أجمعين؟ لأنه ابتلي ابتلاءات شديدة ما يستطيع أحد أن يتحملها صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث اللي رواه الديلمي رحمه الله وحسنه شيخنا الألباني عن بريدة رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذي أحد ما أذيت في الله. يقول عليه السلام ما في بشر تعرض للأذى كما تعرضت أنا في سبيل الله، ما أوزي أحد ما أوزيت في الله. وفي حديث آخر رواه الترمذي صححه الألباني رحمة الله عليهما عن أنس رضي الله تعالى عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني الناس خوفوني لما سلكت درب الله طريق الله، خوفوني بحيث ما أحد تعرض للتخويف والتهديد اللي تعرضت له. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوزيت في الله وما يؤذى أحد، أي وتعرض لي بالأذى ما لم يتعرض له أحد من خلق الله، ولقد أوزيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وليس لي طعام، وليس لي ولبلال طعام يواري يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. كل عليه الصلاة والسلام وجوعني قومي، جوعوني لدرجة أنه كان من شدة الحصار علينا كان ما 30 يوم يمروا علي وعلى بلال ابن رباح رضي الله عنه وما عندنا طعام ب30 يوم إلا شوية أكل، لو أنه بلال حطهم تحت بوته كان غطى الطعام، أي شيء قليل ب30 يوم أنا وياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي هذه الابتلاءات الشديدة اللي لم يبتلها أحد من عباد الله ولا حتى الأنبياء، فنجح بها فجعله الله إماما للناس وإماما للمرسلين. نأتي اليوم إخوة الإسلام إلى فائدة، إلى الفوائد، لماذا نستفيد من هذا العلم أو من هذا الحديث. يا أخوة الإسلام، فائدة واحدة أذكرها بعون الله: كما أن الرسل تبتلى بالشدائد ثم تكون لهم العاقبة والنصر، كذلك المؤمنون يبتلون ثم يكون لهم النصر. ابتلاء ينزل على الرسل وعلى المؤمنين، والنصر يكون بعد ذلك للرسل ولأتباعهم من بعدهم. بس طبعا ابتلاء الله للمؤمنين ما نوع من ابتلاء الله للرسل؟ ابتلاء الله للرسل رفع درجاتهم، أما للمؤمنين لتكفير سيئاتهم. ابتلاء الله للرسل ليظهر مدى تحملهم للناس، أما المؤمنين لا، الابتلاء له معنى آخر. ما هي الحكمة من ابتلاء الله للمؤمنين؟ يقول تعالى، يبين الحكمة، يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس أسلموا، في كثير أسلموا، في كثير أسلموا، ولما بلش النصر، لما بلش النصر في غزوة بدر، هم في كثير حتى اللي منهم مقتنعين بالإسلام أسلموا. لك ما شاء الله، شو هالمسلمين بلشت تنزل عليهم فتوحات والغنائم، فخلينا نأسلم، شو خسراني؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، شو بنخسر؟ فقالوها جميعا، الصادقون وغير الصادقين، لأن في غنائم. لما أجت غزوة أحد كان فيها قتل وخوف وفي موت حقيقي ما نلعب، فهون الله تعالى جعل غزوة أحد ابتلاء شديدا على المسلمين. ليش؟ حتى يميز بين المسلم الصادق والمنافق وبين المنافق. فجعل غزوة أحد ويوم أحد ابتلاء شديدا. يقول تعالى في غزوة أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي كلكم قلتوا أسلمنا وآمنا بس منو معروف الكاذب من الصادق منكم؟ لا، لا، من سنة الله ألا يترككم مختلطين، لا يعرف الصادق من الكاذب أبدا، بل يبتليكم بالشدائد كغزوة أحد حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يبين المنافق من المؤمن. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لذلك هنا الحكمة من الشدائد. لو كان كل أيام الأمة نصر كان كل الناس مسلمين، حتى يمكن الشيوعية بأسلموا، بس الله يقول بدي يبتليكم بالشدائد حتى يتميز الناس الصادق من الكاذب. لذلك يا أخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالشدائد للتمييز. ما الحكمة من هذا التمييز؟ الحكمة لأن الله يقول النصر والتمكين سيكون بعد التمييز، بعد الابتلاء. فإذا كان جاء النصر قبل، انتصر الإسلام والناس ما تميزت، فممكن يصبح خليفة المسلمين واحد منافق، لما في تمييز، ما في تمييز، ممكن يصبح قادة الأمة من المنافقين. فالله يقول لا، أنا أول شيء أبتلي بالشدائد العباد المؤمنين، أبتليهم بالشدائد، فإذا أميز المنافق من المؤمن، فبعد التمييز يكون النصر، حتى لا يتولى قيادة الأمة إلا المؤمنون، أما المنافقون لن يكون لهم دور، لأن الناس بتكون عرفتهم. لذلك بعد غزوة أحد تميز الناس، صار معروف عبد الله بن أبي من المنافقين، واللي بايعوه وأيدوه كانوا ثلث الجيش الإسلامي كانوا منافقين، والباقي كانوا مؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته كان يوصي الناس أنه هذه المنافقين وأتحطوهم مسؤولين، وأتحطوهم رؤساء، وأتحطوهم على الولايات. أعطى حزيفة بن اليمان السر، قالوا يا حزيفة هذا منافق وهذا منافق، عدلوا إياهم حتى ما يتولوا منصبا في الدولة الإسلامية. لماذا طيب هالخوف من أن يتولوا منصبا؟ حتى ما يفسدوا الدين. إذا كان المنافقين استلموا الخلافة الإسلامية والدولة بيصيروا بيشوهوا الإسلام، يفسدون باسم الدين ويشوهون باسم الدين. فكان الابتلاء قبل تمكين. سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أيما أفضل للرجل، أن يبتلى أو يمكن؟ إن أي أحب له أو يكون له يبتلى بالشديد أو يمكن في الأرض. فقال الشافعي رحمه الله قال لا يبتلى حتى يمكن، ما في تمكين قبل الابتلاء، الابتلاء قبل ثم التمكين، ما في تمكين قبل الابتلاء، في ابتلاء ثم تمكين. قال والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل ثم مكنهم. لذلك إذا نظرنا اليوم إخوة الإسلام للواقع اللي نعيش فيه، نسأل نحن في أي وقت الآن؟ في وقت التمكين ولا في وقت الابتلاء؟ لا، نحن يا إخوة في وقت الابتلاء، الابتلاء الشديد الشديد، ابتلاء يمكن ما مر على تاريخ الأمة، كل الأمم تكالبت علينا. بالأول كان الروم بيقاتلوا الفرس قاعدين على جنب، الفرس بيقاتلوا الروم قاعدين على جنب، لا الكل الكل، من الصليبيين إلى الصهيونيين إلى الصفويين إلى المنافقين إلى من حكام العرب وغيرهم، كل اجتمعوا على الإسلام، كل كما بشر أو أخبر عليه الصلاة والسلام سوف تداعى عليكم الأمم، أي كل الأمم تتكالب عليكم. طيب إذن نحن في أيام الشدائد، نعم نحن في أيام الشدائد، والشدة من جميع الأنواع يا أخوة الإسلام. تولي اليوم الناس خاصة في لبنان ابتلاءات شديدة، أهلنا في لبنان بتقولوا ابتلاءات شديدة. أول شيء تكالب الأمم عليهم، إنسان مسلم بيصلي بيلتهي يروح على المسجد دغري علامة استفهام عليه، علامة استفهام عليه، مش فقط في عند اللبنانيين أو الأجهزة اللبنانية، لكن عند الكل، حتى الأجانب عم يتدخلوا، حتى الأجهزة الأجنبية بتتدخل إنه هذا تابعوا لنا، يا شو عم يحكي شو عم يعمل. ابتلاء بالخوف وابتلاء بالجوع، الناس اليوم جاعت، الدولار صار 23 ألف، في ناس ما بعندها ما تأكل، بتقول لك بدي أروح على البحر بدي هاجر، بتقول لك وين بدك تهاجر، في ناس عم تموت بالبحر، في ناس عم يغدوها يوقفوها، مثل قارب من فترة إخوة لنا 80 واحد سافروا كمشوا من اليونانيين وحطوهم بعتوهم في منفى بالكاد يمكن يطعموهم، في ناس محصورين حتى يأكلون ورق الشجر، ما عم يدروا يطلعوا، ما عم بيخلوهم يتحركوا، بدهم يفوتوا على أوروبا ما عم بيخلوهم، وين رايح إلى هذا المصير مجهول؟ بقول لك يا أخي أحسن ما موت من الجوع، أبغاهم يا رياب موت يا أما بعيش حياة كريمة إذا وصلت. الجوع والخوف وآخر ابتلاء تخلي الأصدقاء، ما عاد لنا أصدقاء يا إسلام. بالأول كنا نطمع بإخواننا بسوريا ينصروننا، الآن الله يعينهم من ينصروا مهجري، ونطمع الدول العربية شوي تقف معنا، الآن تخلوا بقول لك هذا سبنا قبل ما بقى دخلنا فيكم، رجع منها شو ذنبنا؟ الحزب سبكم فلان سبكم، نحن شو ذنبنا؟ أهل السنة، لا أنتم كله سوا كله سوا. تخلي القريب والبعيد عنا والجوع والفقر والخوف، كل هذا الابتلاء الشديد الحكمة منه التمحيص يا أهل الإسلام، تمحيص. فإياكم أن تغفلوا عن الحكمة، ما في ناس بلشوا يفتنوا، في ناس بلشت تفتن، في ناس بيقول لك يا أخي أنا مستعد مشان طعمي ولدي روح بيع ديني وروح أيد الحزب وأيد الشيوعيين وأيد الملاحدة بس مشان طعمي ولدي، لا يا أخي اثبتوا، هذا التكليف شديد، اختبار شديد، الله يختبر إيمانكم، اثبتوا اثبتوا لا تفتنوا. في ناس في بنات بلشت تخلع الحجاب، لك يا من تعري فسق وفجور، أنا ينظر إلي بالبنان يشار إلي بالشارع، يعني هذا الاختبار، هذا الاختبار يختبر الله إيمانكم، يختبر الله إيمانكم قبل أن يمكن لنا في الأرض في اختبار. فعليكم أن تثبتوا ولا تيأسوا، وفي هذا الثبات ما تفهموا عم نقول ثبتوا يعني ما تعترضوا، لك اعترضوا، حتى ما عاد يقول الشيخ عم بيطمن الناس أنه يثبتوا على الفقر وما يحكوا على السياسيين، لك احكوا عليهم، وإذا استطعتم أن تقلعوهم من مناصبهم اقلعوهم، ما أنا سألني عنهم، بس عملوا ثبتوا على الدين مش على الذل، على الدين، واعلموا أن نصر قريب، هذا يقين بالله عز وجل، اللي لا يستيقن ففي إيمانه شك، في ضعف إيمانه اللي ما بيستيقن أن النصر للإسلام، سيأتي يوم سواء كنا أحياء أم لم نكن أحياء، سيأتي يوم الإسلام يحكم كل الأرض، هذا وعد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بس علينا الثبات والانتظار، الثبات والانتظار والعمل. لذلك أختم بحديث رواه الإمام أحمد وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من كنوت عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. شوف الحديث ما أجمله، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله يعجب من يأس العباد، كنوت عباد أي يأسهم، عندهم شدة وضيق جوع وخوف وتخلي يأسنين، يقول من قنوط عباده وقرب غيره. شو يعني غيره؟ أي قرب الفرج وتغيير الحال، قرب الفرج وتغيير الحال، هذا الغيار. ينظر إليكم أزلين، أزلين أي أصابكم الأزل وهو الشدة، قنيتين أي يائسين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نسأل الله أن يرينا الفرج في حياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من بلاء يا رب العالمين، ومن خوف ومن جوع ومن شدة. اللهم إنك أرحم بنا من أنفسنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين. اللهم ولا تكلنا إلى سياسيين يا أرحم الراحمين. اللهم أبدلنا بقادة خير منهم، اللهم أبدلنا بقادة خير منهم، يحبونك ويخافونك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.